الحكم. شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على تضامن بلاده الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك لدى استقبال زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي نقل سلام قائد الثورة الإسلامية إلى الشعب الباكستاني والقيادة السياسية والعسكرية في هذا البلد الجار المسلم. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجراها لاريجاني في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة له خلال اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عباس عراقجي إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال عراقجي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة تحت حصانة كاملة وهاجم عدة دول، مشيرا إلى أن منطقة القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. استشهد فلسطينيون بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتدمير المباني السكنية الباقية داخل ما يسمى الخط الأصفر شرقي القطاع. وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس وصول 17 شهيدا، منهم 3 شهداء جدد و14 تم انتشالهم و6 عشر مصابين إلى مستشفيات القطاع، لافتة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات. بدوره عندنا مكتب الإعلام الحكومي أكثر من 500 خرق إسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وإصابة المئات. قالت الأمم المتحدة إن قطاع غزة يشهد انهيارا غير مسبوق بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي. تقرير للمقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أوضح أن العدوان دمر منظومات رعاية صحية وتعليم وبنى تحتية، مشيرا إلى انكماش اقتصاد القطاع بنسبة نحو 90% خلال فترة العدوان. ألبانيزي اعتبرت ذلك أسوأها انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، لافتة إلى تدمير الكيان الإسرائيلي كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية. الزميل باسل خير الدين يوافينا بالمزيد من التفاصيل حول الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة.
لم يهدأ الغزيون بعد من مواجهة العدوان الإسرائيلي ليواجه انعكاساته تارة تلو الأخرى. هذه المرة منخفض جوي بسيط كشف عن هشاشة الوضع الإنساني في مواجهة الطبيعة. مياه الأمطار التي غمرت آلاف خيام النازحين في غزة كانت انعكاسا واضحا لضعف تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، وخاصة لجهاز الدفاع المدني الذي يعاني من نقص حاد في المعدات حدت من تقديم خدماته في هذه الأزمة.
أن الدفاع المدني لم يسلم من هذه الحرب الشرسة التي طالت جميع آليات ومعدات ومضخات الدفاع المدني الذي كان يستخدمها ما قبل الحرب وهي قديمة أصلا. فالآن أن الأخوة النازحين والأحبان النازحين في الخيام يتعرضون يعني لغرق ومواجهة المنخفضات سواء السابقة أو اللاحقة بظروف صعبة لا إمكانيات موجودة للدفاع المدني، حيث تم تدمير كل المضخات التي كان يستخدمها الدفاع المدني في شفط المياه الأمطار وشفطها من البيوت. حتى لو تم توفير مضخات فهذه المضخات بحاجة إلى الوقود إلى البنزين، والبنزين الآن شبه مقطوع أو عدم موجود في قطاع غزة، وهذه مأساة تضاف إلى المآسي و يعني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
الآلاف من نداءات الاستغاثة وصلت لمقرات الدفاع المدني لشفط المياه من الخيام الغارقة، الاستجابة كانت خجولة أو معدومة بسبب نفاذ وقود المضخة الوحيدة.
احنا مفروض نكون يعني على هيبة الاستعداد، يعني حينة الاتصال على 102 هذا الاستغاثة، يعني كل واحد يحتاج لإطفاء لإنقاض لسحب مياه، احنا مفروض يكون باللحظة الأولى نكون موجودين عنده يعني، لكن احنا عشان ما مش موجود وقود ومش موجود معدات ثقيلة نعمل بأقل إمكانية، ما بنقدر نكمل يعني نعمل الخدمة المطلوبة من أجل المجتمع.
وبينما يكشف هذا المنخفض الجوي عن حجم الكارثة، تبقى التخوفات الحقيقية من ازديادها مع اشتداد المنخفضات الجوية في قابل الأيام.
شرعت قوات الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية أكدت أن الاحتلال دفع بتعزيزات وجرافات عسكرية إلى داخل المحافظة مع تحليق مكثف لمروحياته، مشيرة إلى فرض قواتهم حظر تجوال على طوباس والبلدات المجاورة. بدوره أعلن الإعلام العبري أن الجيش أغلق المداخل والطرق الرئيسية للمنطقة، فيما أجبرت عائلة فلسطينية في بلدة الطمون على إخلاء منزلها لاتخاذه ثكنة عسكرية. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين الفلسطينيين. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة عدة أشخاص جراء قمع قوات الإدارة الانتقالية تظاهرة بمناطق متفرقة من البلاد. وذكر المرصد أن الآلاف من أبناء الطائفة العلوية خرجوا بمسيرات سلمية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحما مرددين شعارة تطالب بالحكم الفيدرالي والإفراج عن المعتقلين والكف عن الممارسات الطائفية. إلى ذلك أفاد المرصد بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين إثر هجومين منفصلين لقوات الإدارة الانتقالية بمحافظة السويداء الجنوبية سوريا في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الإدارة الانتقالية وأهالي المحافظة. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. استشهاد 3 فلسطينيين وجيش الاحتلال يواصل نصف المباني السكنية الباقية داخل الخط الأصفر شرقي القطاع. قتيل وعدة جرحى بنيران قوات الإدارة الانتقالية جنوبية سوريا وقمعوا تظاهرات في مناطق مختلفة بالبلاد. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ضرورة التدخلات الدولية لوقف العدوان على لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضمن انتهاكاته للأعراف والقوانين الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي استجداه في فترة العدوان على جنوب لبنان عندما تلقى ضربات صاعقة وموجعة من حزب الله. ورغم أن هذا القصف ليس الاعتداء الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 من تشرين الثاني 2024، إلا أنه غير مسبوق في حجمه ويؤشر في طبيعته وتوقيته إلى ارتفاع واضح في الضغوط الإسرائيلية والأمريكية تجاه لبنان، حيث شن اعتداءات غاشمة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والتي طالت المدنيين الآمنين في خرق فاضح للقوانين الدولية والإنسانية. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء أكثر من 5 شهداء وسقوط 28 جريحا واغتيال القائد البارز في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد هيثم علي الطبطبائي في جريمة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب اللبناني. وتقدمت الخارجية الإيرانية لتحيي المكانة الرفيعة للشهيد الطبطبائي الذي قضى عمره المبارك في سبيل الدفاع عن لبنان والمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. فاستهداف الأحياء السكنية والمدنيين الأبرياء يشكل جريمة حرب واضحة تستدعي إدانة دولية عاجلة لما تمثله من تعد خطر على حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية. كما أن الاحتلال يسعى عبر هذا العدوان إلى تحقيق مجموعة أهداف مركبة بعضها ميداني وآخر سياسي ونفسي. أولا، هناك محاولة واضحة من الاحتلال لاستعادة معنويات قواته المنهارة، ومحاولة يائسة لتقويض البيئة الحاضنة للمقاومة عبر ضرب الضاحية بما تحمله من دلالات استراتيجية وسياسية وشعبية ورمزية. فالعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل تطورا نوعيا في السلوك العدواني الإسرائيلي المستمر تجاه لبنان ومقاومته. ورغم أن هذا القصف ليس الاعتداء الأول، إلا أنه غير مسبوق في حجمه ويؤشر في طبيعته وتوقيته إلى ارتقاء واضح في الضغوط الإسرائيلية والأمريكية تجاه لبنان. يشار إلى أن استمرار الصمت الدولي يعد تقصيرا خطيرا يسهم في تشجيع المزيد من الانتهاكات ويهدد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، ما يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الضغط لوقف هذه الاعتداءات فورا واتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع تكرارها وتأمين حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن العدوان الأخير على الضاحية واغتيال واحد من أبرز قادة المقاومة وهو الشهيد هيثم علي الطبطبائي لا يمكن قراءته على أنه مجرد حدث عسكري ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية. ومع أنه رسالة سياسية واستراتيجية تندرج في إطار سياسة أمريكية إسرائيلية متناغمة، لكن الأولوية الآن في لبنان هي للتدخلات الدولية لوقف العدوان، وإذا انتهت الحلول السياسية بدون نتيجة فإن المقاومة ستضطر إلى إفهام كافة الجهات التي التزمت حتى اليوم الصمت إزاء التجاوزات الإسرائيلية على حرمة الأراضي اللبنانية بتوجيه الضربات الصاعقة التي ستجعل الاحتلال يندم على فعلته.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه ويجب أن نحمل رايته ويجب أن نحمل أهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ عبد القوي من اليمن.
تحية لكم أنتم في إذاعة طهران برنامج حدث محور. نعم، ضرورة التدخلات الدولية لوقف العدوان على لبنان أعتقد أنها لا تجدي، ولم يعد حل أمام هذا العدو الصهيوني إلا المواجهة من جهة حزب الله، وعليهم أن لا يثقوا تماما. العدو الصهيوني لم يلتزم بوقف إطلاق النار في الفترات الماضية، تبعنا الاعتداءات المستمرة على مدى كل الأيام الماضية والأشهر الماضية. هذا العدو مستمر في الانتهاكات ليس في لبنان فقط بل في سوريا، حتى سوريا لم تطلق عليهم طلقة واحدة، لازالت الاعتداءات مستمرة، التوغل مستمر، فما بالك بحزب الله. حزب الله عليهم أن يرفع الجاهزية العالية لمواجهة العدو الصهيوني ولا يبالي بأحد، ونحن إلى جانبهم جنبا إلى جنب في مواجهة هذا العدو الصهيوني، ونحن نعلم أننا سنكون عند المواجهة في جولة قادمة بإذن الله، خصوصا أن لدينا القدرات اليوم عالية على كل المستويات، وسنكون جنبا إلى جنب إلى جانب حزب الله وإلى جانب أيضا محور المقاومة بشكل عام. معكم عبد القوي واشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن أبو هاشم على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب لنا إن من الواجب التدخلات الدولية لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل من المراوحة القاتلة لئلا يدخل في إجارة مديدة يمكن أن تمتد، أو في إجازة ربما مديدة يمكن أن تمتد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ربما يقصد الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية. على كل هذا ما كتبه، وأعتقد أن هناك يعني بعض الإشكال في النص. مشكورا على كل على هذا التواصل. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: لو قلنا بصراحة، وأرجو من الإعلام الإيراني أن يعني عدم الزعل، لو قلنا تدخل المجتمع الدولي لمنع العدوان على لبنان، هل تكون الحكومة اللبنانية هي المعنية بالنقاش والحوار مع المجتمع الدولي أم حزب الله؟ وإذا اتفقت الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي، هل يقبلها حزب الله؟ أم المسألة طرح مواضيع عند الحاجة فقط في برنامج حدث وحوار وتعتيم إعلامي على شيعة لبنان؟ شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على مشاركته، وإن شاء الله نطرح هذا السؤال كما هو على ضيفنا في هذا اللقاء عندما ينضم إلينا. طبعا نستمع إلى مساهمة أيضا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه حقيقة الدول الغربية الخبيثة وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر. أين ألسنتهم النتنة من هذه الاعتداءات المتكررة الصهيونية على لبنان وشعب لبنان، مع أن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار؟ يبقى هذا العدو القذر أجلكم الله بانتهاك سيادة لبنان يوميا وبدون مبالاة، لأنه يعلم أن هذه الدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا هي منصاعة إلى إرادة هذه الغدة السرطانية المسماة بإسرائيل. وأين الحكومة اللبنانية؟ أنا هنا أتساءل، أين الحكومة اللبنانية ورئيسها ورئيس الجمهورية اللبنانية؟ أين ألسنتهم التي أخرست اليوم تجاه هذا العدو وهذه الاعتداءات الغاشمة؟ صدعوا رؤوسنا بالسيادة في تلك الأيام التي في نهاية الحرب وعند أيام الاتفاق وقف إطلاق النار، صدعوا رؤوسنا بالسيادة اللبنانية، ويجب حصر السلاح ونزع سلاح حزب الله بأوامر أمريكية صهيونية. واليوم يدفنون رؤوسهم في التراب ولا يكاد يصرحون بأي تصريح ضد هذا الكيان الغاشم. أخوتي الأعزاء، هذا عالم منافق وأعور، إنهم ينظرون بعين واحدة. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر من العراق على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ عدنان بلشكاظم من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل يعلم أن الشعب اللبناني الحبيب يتعرض إلى هجمات وحشية من قبل الكيان الصهيوني، حيث يقوم الكيان الصهيوني يوميا بضرب أهداف مدنية، مما يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، سواء كانوا كبار في السن أو شيوخ أو أطفال. ولكن مع للأسف نرى الصمت العربي دائما، نرى كل العرب لم يقفوا بجانب الشعب اللبناني الحبيب، فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض من الدول مثل اليمن والعراق، ولكن نرى الدول العربية في صمت تام، ونرى البعض من الدول العربية يؤيد الكيان الصهيوني بضرب المجاهدين، وخصوصا في حماس والمجاهدين الآخرون. فنتمنى من الله العلي العظيم النصر إلى إخواننا المجاهدين، ولا النصر إلى الأخوة في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن. ونتمنى من كل شريف أن يقف مع لبنان في هذه المهنة الصعبة، سواء كان يعني بالكلمة أو المساعدات العسكرية أو المادية أو المعنوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشكا ضم العراق الكوت.
نعم، شكرا للأخ عدنان من العراق.
حبينا المدفع بالدم، احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. حبينا المدفع بالدم، احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع.
على ارض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
على ارض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
يا شنوبي لو مهما صار، الارض بتبقى بيبقى الدار، بنقاوم فارس مغوار، سلاح وبيرق موطن نار.
يا شنوبي لو مهما صار، الارض بتبقى بيبقى الدار، بنقاوم فارس مغوار، سلاح وبيرق موطن نار.
على ارض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ضرورة التدخلات الدولية لوقف العدوان على لبنان، نرحب بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، معنا عبر الهاتف من لبنان من بيروت. دكتور سيد ربيع، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا وسهلا.
سيد ربيع، ما هي أبرز تداعيات الهجوم الصهيوني على لبنان واغتيال القائد هيثم الطباطبائي؟
اليوم هذه العملية العدوانية تأتي وفق الرؤية الأمريكية، هذا ما هو، هذه هي الخطورة في الموضوع. ليست الخطورة بأننا في لبنان على خلاف أو على صدام مع الكيان الصهيوني فقط، بل هو انطلاقة لمشروع جديد، رؤية أمريكية جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية على عجلة من أمرها، تريد أن يكون هناك نوع من المناطق التي لا تستطيع مواجهة إسرائيل في غياب وانشغال أمريكا في الحرب الأوروبية. لذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستحداث مشاهد عامة تحكم منطقة غرب آسيا وتحكم منطقة أمريكا اللاتينية وفق إرادتها، حيث تريد أن يكون هناك إطباق على المقومات النفطية في فنزويلا، على الأموال الموجودة في كولومبيا، على النفط في منطقة غرب آسيا، وأن تكون منطقة غرب آسيا وخاصة الجوار الفلسطيني المحتل هو ممزق يدعو إلى التقسيم، فتن أهلية، حروب أهلية، دول غائبة، وخصوصا هذا الإنتاج في هذا المشهد يستهدف الدرجة الأولى الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر الضمانة الاستراتيجية لشعوب هذه المنطقة. كوننا لا نشهد في محور المقاومة دولة تتجلى في مؤسسات غير الجمهورية الإسلامية، لذلك تأتي الرؤية الأمريكية بضرب الجمهورية الإسلامية في إيران وضرب كل مقومات محور المقاومة في المنطقة، وبالتالي صناعة كانتونات طائفية إثنية متناحرة في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة، تمهيدا للصدام الغربي الروسي الصيني الكبير.
نعم، طيب برأيكم لماذا اختار كيان الاحتلال توقيت هجومه في الفترة قبيل زيارة البابا المقررة إلى لبنان؟
أعتقد أن دائما ما يكون هناك نوع من تبديد الهواجس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه الجيران، لكن هي عملية نفاق. نعم. يعني عندما توقفت الحرب في 27 تشرين 2024 كانت هناك ضمانة أمريكية بأن لا يكون استمرار للعدوان، لكن هل الضمانة الأمريكية استطاعت أن توقف الحرب؟ هي من تدير المعركة، لذلك لا إيقاف لهذا العدوان. واغتيال الشهيد طلبة طبائي في لبنان هو من ضمن بنك الأهداف السابق الذي اعتمد في جبهة الإسناد ومعركة أولي بأس. لذلك عندما ننظر إلى الاستهدافات الصهيونية المتكررة في لبنان، تأتي هذه الاستهدافات لمجموعات تنظيمية سياسية توضح مدى فشل الإسرائيلي في اختيار البنك الأهداف المؤثر، وبالتالي اغتيال الشهيد طبائي ليس هو اغتيالا جديدا، يعني ليس معلومة جديدة في جهد استخباري جديد، بل هو جهد استخباري قديم، وكانت هناك 3 محاولات أو 4 محاولات سابقة لاغتيال هذا الرجل.
نعم.
وهذا الرجل كان في ظل متابعة حثيثة من قبل الموساد ومن قبل البريطانيين والأمريكيين. ومن هذا المنطلق أعتقد أن اغتيال الشهيد طبطبائي يأتي ليثبت بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تستمران لرسم المشهد كما ينبغي أن يكون في ظل غياب لأمريكا في يعني ضرب المقومات الاستراتيجية لدى محور المقاومة وخصوصا لدى حزب الله في لبنان. ومن هنا نستطيع القول بأننا في المرحلة المقبلة، يعني إذا ما كنت أريد أن أوصف الحالة التي نحن فيها هي حالة الترقب والهدوء. يعني في لبنان حزب الله لديه المقدرة بأن يرد على إسرائيل، ولكن محور المقاومة يريد أن يكون هناك نوع من الهدوء لانسحاب أمريكا إلى مرحلة الصدام المباشر مع روسيا، وبذلك يكون هناك قوة مترادفة لضرب
لكن سيد ربيع، هناك من يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن وجد الفرصة المناسبة ويريد أن يذهب إلى النهاية، إلى نهاية مشروع ضمان أمنه وعدم يعني إنهاء التهديدات التي تهدد وجوده في المنطقة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني يمكن القول بأن هل مثل اغتيال السيد حسن نصر الله قدس سره خسارة لحزب الله؟ هو افتقاد، هو عنصر افتقد في حزب الله.
نعم،
لكن هل خسر حزب الله؟ هل خسر محور المقاومة؟ هل انتهى محور المقاومة؟ اليوم قيادي عسكري في حزب الله، هل انتهى حزب الله؟ لا أعتقد ذلك، لأن حزب الله من بيئة عقائدية متوالدة، وبالتالي يسقط قائد يعني يأخذ مكانه آخر، وبالتالي منظومة معركة مؤتة تتجلى في هذه المعركة، منظومة معركة الأحزاب تتجلى في هذه المعركة، منظومة حصار شعب مكة تتجلى في هذه المعركة. لذلك لا يمكن إطلاقا القضاء على حيثية أيديولوجية تنطلق منذ 1400 عام. وبالتالي هنا نستطيع القول بأن عمليات الكيان الصهيوني التكتيكية في لبنان لن تؤثر على مجرى الأمور، بل إن الغموض الاستراتيجي الذي يحكم سلوك حزب الله في لبنان هو الذي سوف ينتقل إلى المرحلة المقبلة، للقول بأن الظروف المناسبة هي التي تحكم مدى قوة وجدية الفعل، بحيث أن غياب أمريكا عن المنطقة هو الذي سوف يأخذ يعني المنطقة إلى وجه آخر، إلى خريطة أخرى.
طيب الأخ علي الموسوي مستمعنا الكريم من العراق يعني طرح عدة نقاط في مداخلته، وبشكل سؤال طبعا يسأل بأنه لو قلنا نحن يعني اتخذنا من قضية ضرورة التدخل الدولي لوقف العدوان على لبنان موضوع لهذا الحديث، هو يقول لو قلنا بصراحة وأرجو يعني عدم الزعل، لو قلنا تدخل المجتمع الدولي لمنع العدوان على لبنان، هل تكون الحكومة اللبنانية هي المعنية بالنقاش والحوار مع المجتمع الدولي أو حزب الله؟ وإذا اتفقت الحكومة اللبنانية مع الحزب مع المجتمع الدولي، هل يقبلها حزب الله أم المسألة طرح مواضيع عند الحاجة فقط وتعتيم إعلامي على شيعة لبنان وما يعني هكذا أورد المداخلة؟ فكيف يمكن أن نعلق على مداخلة الأخ علي الموسوي؟
أني أقول الأخ علي الموسوي، أولا نريد تعريف واضح للمجتمع الدولي. ما هو المجتمع الدولي؟ هل المجتمع الدولي هي مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة؟ هل المجلس الأمن يعتبر المجلس الكفيل بردع إسرائيل؟ لدينا ما يقارب 600 قرار في مجلس الأمن اتخذوا مشاريع قرار طبعا، وكان الفيتو الأمريكي بانتظارهم لإسقاطهم، وهذه القرارات كلها كانت ترتبط بحيثيات عدوانية للكيان الصهيوني. لذلك لا نستطيع القول بأننا أمام مجتمع دولي منقسم على ذاته. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لديها مفهومها للمجتمع الدولي، والدول الناشئة كروسيا، الصين، الهند، والجمهورية الإسلامية، جنوب أفريقيا، البرازيل، لديها مفهوم آخر للمجتمع الدولي. الغرب يفهم المجتمع الدولي بأن هناك عالم أول وعالم ثالث، وبالتالي ينظر إلى لبنان كعالم ثالث، بحيث يعتبر أن الأمن، أمن القوم الإسرائيلي في المنطقة هو أولويات المجتمع الدولي، وأن الدول الباقية ليس لديها إلا الانصياع للأوامر الأمريكية. يعني بكل بساطة إذا ما قررنا المقارنة في هذا المجال، تريد الولايات المتحدة الأمريكية نزع سلاح حزب الله، ولا تريد تمويل المؤسسة الوطنية العسكرية اللبنانية وتسليحها للدفاع عن أراضيها. وبالتالي أين الموازنة هنا؟ هل هناك موازنة؟ هل هناك اتزان في العلاقات الدولية ما بين إسرائيل ولبنان؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تعرف وتعلم وتدعم إسرائيل بامتلاكها لأسلحة نووية فتاكة، بينما لا تريد أن يكون للجمهورية الإسلامية في إيران أو أي دولة أخرى مشاريع نووية سلمية وليست عسكرية حربية. فبالتالي أين الاتزان في المجتمع الدولي؟ ليس هناك مجتمع دولي، هناك مجموعة من الدول تفهم السيطرة على طاقمها وعلى شاكلتها وأحجامها، وهناك مجموعة من الدول تريد أن يكون هناك مفهوم جديد للعلاقات الدولية، التوازن في العلاقات الدولية، التعاون البناء في العلاقات الدولية، وليس أن يكون هناك قطبية واحدة لحكم هذا العالم وفق العقلية والأيديولوجية التي تريدها. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في هذا المشهد على 5 محامل. المحمل الأول، هي تريد أن تغير في الخارطة الجيوسياسية لمنطقة غرب آسيا. وهذا الكلام انسحب على لسان مسؤولين كثر من توماس براك ولينسي جراهام وشخصيات أخرى في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية، بحيث يمكن تقسيم المنطقة وفق الأعراف الإثنية وليس وفق الأعراف التي اتبعت منذ العام 1943 حتى اليوم، أي ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. المحمل الثاني هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبني دين للمنطقة، وهو الدين الإبراهيمي الذي يمكن من خلاله إذابة المفاهيم الإسلامية في جوهر النزعة التوراتية وليست الإنجيلية حتى. المحمل الثالث، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح وتجري مجرى التطبيقات للرؤية الأمريكية في المستقبل. المحمل الرابع، تريد الولايات المتحدة الأمريكية بقعة اقتصادية في المنطقة كممر الذي يوجد بين أرمينيا وأذربيجان، كالمنطقة الاقتصادية التي تكلمت عنها في جنوب لبنان، قطاع غزة، ومناطق أخرى في كثر، في إن كان في أفغانستان وإن كان في العراق وإن كان في الجمهورية الإسلامية في إيران. المحمل الخامس وهو الأخطر، بأن مشروع إسرائيل الكبرى قد اتخذ ليس قراره فحسب، بل مضت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذه على أرض الواقع. دليل على ما تفعله إسرائيل في سوريا، في لبنان، في فلسطين المحتلة، و يعني الأيام المقبلة أعتقد أنها سوف تفعل هذا الأمر إن كان في سيناء وحتى لو كان في شمال المملكة السعودية.
طيب، أرجو أن يكون الأخ علي الموسوي قد يعني استمع إلى إجابة الأستاذ ربيع غصن على مداخلته. اسمح لي أستاذ ربيع أن نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طاب توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. نرحب مرة أخرى بالأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طيب سيد ربيع، نعود إلى يعني الموضوع الرئيسي الآن، يعني لماذا يواصل العالم الصمت إزاء كل هذه الاعتداءات المتواصلة والوحشية وهذه الاستباحة للدماء اللبنانية؟
يعني اليوم العالم مشغول، العالم فعلا هو عالم مشغول، والأنا السياسية كثرت في الترجمة الواقعية للسياسات الداخلية العالمية. يعني لا يمكن إطلاقا اليوم إقصاء فكرة بأن الشعوب في إشكالية النشوء، والتي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد انهيار جدار برلين في العام 1989. من هنا نستطيع القول بأن من يقف اليوم و يعني يعطي صوت الاعتراض على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هي دول قليلة في هذا العالم. يعني إذا ما قلنا روسيا، الصين، الجمهورية الإسلامية في إيران، فنزويلا، كولومبيا، هذه الدول التي تعد من الدول المناهضة للسياسات الأمريكية عفوا. ومن هنا نستطيع أيضا الذهاب إلى توصيف المشهد العالمي، حيث أفريقيا مثلا الإشكاليات الداخلية والإشكاليات الاقتصادية، نشهد في أوروبا حربا غربية على روسيا، نشهد الأزمات الاقتصادية والانكماش الاقتصادي في دول آسيا والاستعدادات لحيثيات الصدام الصيني الأمريكي. هذا ما أراد، يعني لماذا هناك نوع من العنجهية الإسرائيلية، الفتك العدواني الإسرائيلي؟ لأن العالم مشغول، وبالتالي كل هذه المجازر التي حصلت في غزة وفي لبنان وفي سوريا لأن العالم مشغول، وبالتالي لهذا الأمر لا نستطيع القول إلا أن المسألة دخلت في غموض أو حالة عدم اليقين في هذا العالم.
طيب سيد ربيع،
المحكوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يعطي الأحداث قيمتها.
سيد ربيع، الآن سؤال كبير يدور في يعني ذهن جمهور المقاومة، ما هو السر وراء عدم رد حزب الله على كل هذه الاعتداءات على مدى العام الماضي منذ سريان وقف إطلاق النار؟ وإذا ما أراد أن يرد برأيك، كيف ستكون النتائج باعتقادكم؟ لأن العدو والإعلام الموالي له يعني يروجون لسردية أن المقاومة انتهت وأن حزب الله انتهى، الجناح العسكري على الأقل الجناح العسكري لحزب الله يعني أصبح شبه منتهي، ولم يعد له قوة، ولم يعد له سطوة، ولم يعد له يعني إمكانية للرد.
يعني لو كان هناك نهاية لحزب الله في لبنان لكانت إسرائيل في بيروت مجددا، هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى فيما يرتبط بالحديث عن لماذا لا يرد حزب الله، عادة حزب الله في ظل قيادة حكيمة وتعتبر أن الظروف المناسبة هي كفيلة بأن يكون لها مقدرة على توصيف الواقع للدخول في حرب أو عدمه. وبالتالي نعود إلى العام 1986 عندما كان هناك نوع من الضغط الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران لوقف إطلاق النار إثر الحرب المفروضة على الجمهورية من قبل نظام صدام حسين. كان الإمام الخميني قدس سره يرفض وقف إطلاق النار، وعندما بدأ جيش الجمهورية الإسلامية في إيران والحرس الثوري بدخول كما تعلم وكما نتذكر جميعا منطقة الفاو والتغلغل داخل الحدود العراقية، كان هناك أمرا من قبل الإمام الخميني قدس سره بإيقاف الحرب. وبالتالي لماذا أوقف الحرب؟ يعني كان لديه ما يقال 20 يوما أو 30 يوما لا وصلت إيران إلى نصف بغداد. وبالتالي الظرف والنظرة الحكيمة والعميقة للأمر الذي يجري هو الذي يحكم طبيعة صنع القرار. وبالتالي عندما نقول الجمهورية الإسلامية في إيران، ينبغي المرادفة في القول للإخوة في حزب الله. وبالتالي حزب الله لا يريد أن يكون هناك مثال على ذلك، وهو تحليل شخصي متواضع وليس توصيف يقتدى به. يعني بكل بساطة، نحن إذا ما دخلنا الحرب اليوم في ظل حصار جغرافي لبقعة المقاومة في لبنان، في ظل إعادة تشغيل التكتيكات المناسبة في محور المقاومة، أعتقد أنها دخول عبثي. ولكن إذا ما كان هناك ردا من حزب الله هذا العدوان، أعتقد أن الظروف كانت مناسبة. لذلك اليوم بيئة المقاومة التي تسأل هذا السؤال هي قليلة جدا، ولكن هناك بيئة تعتقد بأن أي قرار لحزب الله إن كان بحرب أو عدمه ينطلق من حكمة ذاتية ونظرة عميقة للأمور وهي تعرف من أين تؤكل الكتف.
طيب الآن برأيك يعني الحكومة اللبنانية أو التوجه السياسي في لبنان، هل برأيكم يمكن أن يتمكن من وقف الاعتداءات الصهيونية من خلال يعني مبادراته السياسية، من خلال ما يقوم به على الأرض، من خلال انتشار الجيش في الجنوب وما إلى ذلك من الإجراءات السياسية وغير السياسية، هل برأيكم سيتمكن من وقف هذه الاعتداءات على لبنان؟
من هو الذي سوف يتمكن من وقف الاعتداءات على لبنان؟
الحكومة اللبنانية. نعم،
الحكومة اللبنانية هي حكومة رؤية أمريكية لا تعمل لمصلحة الشعب اللبناني، بل هي تعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن كل القرارات التي صدرت عن هذه الحكومة كانت عنصرا لتشجيع الكيان الصهيوني على الاعتداءات ولتشجيع الولايات المتحدة على العربدة، وبذلك تعتبر الحكومة اللبنانية هي جزء لا يتجزأ من الرؤية الأمريكية. وتعامل حزب الله معها بحكمة لعدم انجرار البلد إلى الفتنة الأهلية التي تخدم مباشرة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح الكيان الصهيوني. لذلك أعتقد أن الحكومة اللبنانية لا تريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. لا بالعكس، لأن عندما تريد الحكومة اللبنانية وقف للاعتداءات الصهيونية ينبغي على هذه الحكومة التقدم بعد كل اعتداء بشكوى لمجلس الأمن على الأقل، والتشاور مع شعوب المنطقة، ليس التباعد مع شعوب هذه المنطقة والتي تعتبر بالاحتكاك المباشر مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. ومن هنا أعتقد أن الحكومة اللبنانية لا تريد أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار، وهذه الحكومة تعتبر من أهم أو من أهم المخاطر التي تحكم المشهد السياسي العام في لبنان. وحزب الله يتعامل بحكمة، ولو لم يكن هناك قائد للجيش اسمه رودولف هيكل لكان هذا البلد في خبر كان.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نعم، نشكر الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المشاركة، وكما تابعنا ذلك أيضا في مشاركاتكم ومساهماتكم، مشكورين على هذه المشاركة والاهتمام بإذاعتكم إذاعة طهران، وخاصة لقاء حدث وحوار. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
يا ضيع لا تزعلي، ثارك قريب، شعبك عاصي عظيم وصموته عجيب، شال الجنوب ملهي من واردها، ممنوع أرضي دوسها مجرم غريب. يا ضيع لا تزعلي، ثارك قريب،
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم، صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هيا على خير العمل، هيا على الله أكبر الله أكبر لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. محمد وعلى آل بيتي محمد محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر.